بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقا إلا بالنية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت إن عندي من علم فسل
ما ظننت
إن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها: وما لك أنت ولما هاهنا
وما تكلفك في أمر أريده.
فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر رضي الله عنه: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة رضي الله عنها، فقلت لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله: يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة رضي الله عنها لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه
وأزواجه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. نعم
حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح. فقلت: جاء الغساني. فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأسه الدرجة
فقلت على رأسه
الدرجة
أو على رأسه
على رأس الدرجة
على رأسه ولا على رأس
على رأس الدرجة يعني الدرجة نفسها.
نعم.
فقلت: هذا عمر. فأذن لي، قال عمر، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟
نعم. هذا الحديث ذكر فيه عمر رضي الله تعالى عنه قصته فيما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض زوجاته، وأنه كان يخبر بعض من سأل عن أحوال الناس في هذه الأيام، أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له أنهم كانوا في الجاهلية لا يأبهون بأمر النساء، وكان الرجل يتخذ من الأحوال ومن الإجراءات ومن الأقوال ولا يلتفت إلى مشاورة المرأة، بل ربما كان يهمل جانبها إهمالا بينا. ويحكي هنا أنه كان هذا شأنه مع أهله، وأنه في يوم من الأيام كان في بيته يعمل بعض أعماله، وأن امرأته أرادت أن تبدي له النصح فنهرها وأراد أن يظهر لها أنها لا مكانة لها في هذا وأنها ليس لها شان، لكنها رضي الله عنها نبهته إلى أن هذا الوصف الذي اتصف به إنما انفرد به، وأن كرام الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون مشاورة النساء، وضربت له مثلا بابنته يعني بابنة عمر رضي الله عنها حفصة أنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبدي له من النصح وغيره، حتى إنه ربما غضب عنها غضب عليها طوال اليوم. ولما سمع عمر رضي الله عنه بذلك اهتم لهذا الأمر اهتماما شديدا، فما كان منه إلا أن خرج من بيته واتجه إلى بيت ابنته وسألها عن هذه الحال التي أخبرت بها زوجته، فأقرت ما قالت الزوجة وبينت أن هذا يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، وربما أدى إلى أن يغاضب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة طوال اليوم. وهنا أدرك عمر رضي الله عنه أن هذا الأمر لا يليق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر بنصيحة ابنته وبين لها أن هذا فعل لا ينبغي أن تفعله، وربما هون عليها الأمر وقال لها لا تكوني كغيرك من النساء فإن غيرك من النساء يفوقنك بالجمال وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسهم هذا الأمر يعني المحبة والجمال في تخفيف الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قد يقبله منها لكنه لا يقبله من غيرها كحفصة. ثم هم عمر رضي الله تعالى عنه أن يقوم بدور الناصح لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في ذلك مصلحة لهن، فبدأ بأم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت أقرب النساء إليه يعني من ناحية النسب، وأنه أتاها وكلمها في هذا الأمر، لكنها رضي الله تعالى عنها لم تقبل منه وقالت له يعني ما لك وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ولعل الزوجات لهن عذر فيما بدا منهن، وإن هذا يعد يعني من مسائل خاصة بينهن لا يجدر بك أن تتدخل بها. هنا أدرك عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة قول أم سلمة، ورأى أن هذا الفعل الذي كان قد هم به لا يليق لا سيما مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رضي الله عنه عاد إلى بيته لكنه يتوقع أن هذه الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. يقول: وبينما هو في بيته إذ جاءه الأنصاري رضي الله عنه الذي اعتاد مع عمر أن يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل كل واحد منهم يوما ويأتي صاحبه بخبر ذلك اليوم، لكن عمر رضي الله عنه يقول إن الإشاعة في تلك الأيام كانت تسري بين المسلمين في أن أحد ملوك الغساسنة والذين يسكنون في الشام بين الجزيرة العربية وبين الروم، وكان على غد ديانة أهل الروم شاع عندهم أنه عازم على غزو المدينة، والناس تهيئ نفسها لذلك. يقول: فلما جاءني الأنصاري بعد أن عاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم طرق على عمر رضي الله عنه البيت طرقا غير عادي، وبحث عنه وطلب لقاءه، فلما قابله عمر رضي الله عنه بادر بقوله: ها ما أخبار الغساني؟ قال له: الأمر أعظم من ذلك. ونقله له ما جاء من مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أزواجه شهرا، وأنه اعتزلهن وذهب إلى خزانته في مشربة أم إبراهيم في عالية المدينة وبقي هنالك. وكنا في درس البارحة ذكر الإمام مسلم رحمه الله ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر في المشربة، فأول ما أخبر عمر رضي الله عنه عن أمر المشربة أنها كانت مكانا بسيطا خاليا من آثار الدنيا ومن آثار الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وليس فيه إلا سرير، لا فراش عليه، وليس لديه إلا قليل من الطعام وقليل من الماء، وكان على باب المشربة حارس من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه إلا إذا أذن. ولذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعد تردد دخل عليه فوجده في تلك الحال التي أشفق منها عمر رضي الله عنه حتى ذرفت عيناه ودمعت، وجعل في خاطره المقارنة بين ما عليه كسرى وفارس والغساسنة والروم وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يبكي سالا فأخبره عما جار في خاطره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بأن هذا ليس ذا شأن، لأن الله ضمن لهم النعيم المقيم في الآخرة، وأن نعيم الدنيا زائل، وأن الناس في الدنيا إنما هم يترقبون الآخرة، ولذلك يهيئوا لأنفسهم ما يعينهم على إمرار هذه الدنيا. ثم إن عمر رضي الله عنه أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وأزال شيئا من ما كان عليه من الحزن، وبين له كيف كان يعامل أهله وما أخبرت به أم سلمة رضي الله عنها، حتى طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلاقه زوجاته، واطمأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لم يطلق زوجاته، لكنه آلى منهن، وصادف أن كان مجيء عمر في اليوم الذي تنتهي فيه أمر مؤالاة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فخرج معه بعدها 29 يوما. فذكر أن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنبى 29 يوما، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 يوما. وأنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن ما فصل فيه هذه الحادثة في سورة التحريم من قوله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكانت هذه القصة وكان هذا الحكم والذي أورده في هذا الباب أن الزوج إذا خير زوجاته أو زوجتها فإن هذا التخيير لا يكون طلاقا إلا إذا نواه، كما جاء في ما ذكر في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد ابن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة رضي الله عنهما وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا كل بيت فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا.
يعني أن كنا امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي لما آلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهن وما كنا يريدنا أن يقع ذلك الأمر منهن لأن في هذا إحساس بالتقصير وإحساس بالخطيئة التي وقعت منهن. نعم.
فلما كان 29 نزل إليهن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فيما قضيت كلامي حتى
من المرأتان
فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما.
تهلو. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.